بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى علما نافعا ينفعنا.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث في هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب الصلاة. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. الكلمة لك فضيلة الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازلنا نتحدث عن آداب متعلقة بالصلاة، وهذه الآداب هي مما يحسن بالمسلم أن يتأدب بها في صلاته، فهي من جملة السنن والآداب التي إذا أتى بها المصلي في صلاته كانت صلاته أقرب إلى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو القائل صلوا كما رأيتموني أصلي. فإذا كانت هذه الأفعال التي يأتي بها المصلي توافق هدي النبي صلى الله عليه وسلم كانت صلاته أقرب إلى الإثابة والصحة. وكنا قد ذكرنا شيئا من الآداب القولية المتعلقة بالصلاة، وآخر ما تحدثنا عنه عن ماذا يقرأ المصلي بعد قراءته لسورة الفاتحة. فيستحب للمصلي أن يقرأ بعد الفاتحة سورا، وقد كان للنبي صلى الله عليه وسلم هدي في هذه القراءة. فحديثنا اليوم عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في قراءته بعد الفاتحة. فقد كان صلى الله عليه وسلم يقرأ بعد الفاتحة سورة غيرها، ويطيل أحيانا ويقصر أحيانا لعارض سفر أو سعال أو مرض أو بكاء صبي، وهذا قد بيناه في لقاء سابق في الحلقة السابقة. وكان صلى الله عليه وسلم يبتدئ من أول السورة ويكملها في الغالب، وأحيانا كان عليه الصلاة والسلام يقطع السورة فيقرأ من سورة في موضع ويقرأ من سورة في موضع آخر. وكان صلى الله عليه وسلم أحيانا يعيد قراءة ما يقرأه في الركعة الثانية، وكان صلى الله عليه وسلم أحيانا يجمع في الركعة الواحدة بين السورة أو أكثر. ومن هديه صلى الله عليه وسلم أنه عليه الصلاة والسلام يقرن بين النظائر من المفصل من القرآن. فالقرآن له تقسيم، وعلى هذا التقسيم سار كثير من أهل العلم، ونقل عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء من هذا التقسيم. فالمفصل كان أكثر قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، وبدء المفصل محل خلاف، فمن أهل العلم من يرى أنه يبدأ من الحجرات وينتهي إلى البروج، ومن أهل العلم من يرى أنه يبدأ من الحجرات وينتهي من النازعات، هذا في الطوال، ومنهم من يرى أن المفصل يبدأ من سورة قاف، ولعل هذا هو الأقرب لما ورد عن أوس بن حذيفة قال: سألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يحزبون القرآن، أي كيف يقسمونه، قالوا 3 و5 و7 و9 و11 و13 وحزب المفصل، وحزب المفصل. وهذا حديث وإن كان في سنده ضعف إلا أنه يحسنه بعض أهل العلم. فالشاهد المقصود من هذا أن القارئ إذا قرأ يحرص على أن تكون قراءته للقرآن موافقة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقرن بين المفصل، فكان صلى الله عليه وسلم مثلا يقرأ بالنجم ثم يقرأ بعدها بسورة الرحمن، كان صلى الله عليه وسلم يقرأ بسورة الذاريات ثم يقرأ بعدها بالطور، وكان يقرأ بسورة عبسة في ركعة وويل المطففين في ركعة، ويقرأ المرسلات في ركعة وعما يتساءلون في ركعة. فنلاحظ هكذا في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجمع بين السورة والسورة الأخرى مرتبة، وهي من المفصل من القرآن. وأحيانا كان صلى الله عليه وسلم أيضا يقرأ بالسبع الطوال، هذا في هديه صلى الله عليه وسلم. ثم إنه عليه الصلاة والسلام مما يستحب كذلك أيضا للمصلي أنه إذا كان يصلي في الليل ومر بآيات فإن هذه الآيات يقول بعدها شيئا، فمن ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قرأ ليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى كان يقول سبحانك فبلى، وإذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى قال سبحان ربي الأعلى، هذا في صلاة الليل. وأيضا مما يستحب في التلاوة أنه يستحب أن يجهر في القراءة في الصبح وفي الركعتين الأوليين من المغرب والعشاء، فهذه الركعات يستحب فيها الجهر أي رفع الصوت بقراءة، ويستحب الإسرار في الظهر والعصر وفي الركعتين الأخريين من صلاة المغرب والعشاء، ويستحب كذلك إذا قرأ في الجمعة والعيدين والاستسقاء والكسوف أن يجهر بالقراءة. أما في صلاة الليل فقد كان صلى الله عليه وسلم يسر تارة ويجهر تارة، فقد سئلت عائشة رضي الله عنها عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم أيسر أم يجهر، قالت كان يسر أحيانا وربما جهر، كان يفعل أي إذا بالقراءة أنه يسر وربما جهر عليه الصلاة والسلام. وأيضا كان صلى الله عليه وسلم إذا قرأ وهو في بيته يسمع من في الحجرة، وهذا يدل على أن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم كانت متوسطة، ما كان عليه الصلاة والسلام يرفع صوته كثيرا وما كان عليه الصلاة والسلام يخفض، وبذلك أرشد النبي صلى الله عليه وسلم كل من أبا بكر وعمر، فقد خرج صلى الله عليه وسلم ليلة فإذا هو بأبي بكر رضي الله عنه يصلي يخفض من صوته، ومر بعمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يصلي رافعا صوته، فلما اجتمع عند النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا بكر مررت بك وأنت تصلي تخفض من صوتك، قال قد أسمعت من ناجيت، أي أنه يسمع ربه تبارك وتعالى وإن أخفض من صوته، وقال لعمر مررت بك وأنت تصلي رافعا صوتك، فقال يا رسول الله أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ارفع من صوتك شيئا، وقال لعمر اخفض من صوتك شيئا. وهذا يدل على أن من كان يقرأ في صلاة الليل فإنه يرفع صوته، ولكن لا يرفع صوته رفعا عاليا يزعج به من حوله. فهذا شيء مما يستحب للمصلي إذا قرأ أن يفعله في صلاته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يتقبل منا صلاتنا، وأن يعيننا على فعل الخيرات. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الأكارم، نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعين مجددا في برنامجكم شريعة النور. معنا أخ محمد، فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ محمد.
أهلا فيكم شيخ. امرأتي تقول هي بعض الأحيان لما تستفيد في الليل إذا شعرت بالتعب ما تقدر تصلي تحجد، بس هي من عادتها تقول أنا أخرج خارج في ساحة البيت وارفع يدي في السماء وادعو رب العالمين ساعه 3:30. يقول مثل هذا افعل زين، لانه يقول انا لما ادعو رب العالمين في الليل 3:30 يقول والله يشعر بالراحه، يشعر بالاطمئنان، يشعر يعني هي تطلب مثلا شفاء وتطلب اي حاجه، يقول الله يوفقني. فيقول مثل هذا افعل زين، لان هي تريد تشوف سماء يعني في الحوش يعني في الحوي تشوف سماه وترفع يدين وتدعي رب العالمين، مثل هذا افعل يجوز. السؤال الثاني يقول هي في بعض الأحيان تدعي يقول اللهم انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا أنت خير الرازقين. هي تقول 3 مرات، يقول سبحان الله الله يبعث لنا رزق من حيث لا يحتسب، وجزاك الله خير. يريد هذا إجابة عن سؤالي
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ محمد. أسمع الرد من الشيخ. نعم أنا مكالمة أخرى. نعم ابو محمد تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله محمد. الله يعافيك، جزاك الله خير محمد.
عزيزي بغيت اسال الشيخ بخصوص الله يسلمك، انا في البيت عندي شغاله مش مسلمه فلبينيه يعني، وفهي تنظف المكتبه والهذا، المكتبه فيه كتب قران ومصحف وفي اشياء يعني تنظف وتجي سبيده عن شيء وتحطي، في مشكله في شيء يعني ولا عادي؟
ان شاء الله. جزاك الله خير محمد، الله يبارك فيك. تسمع رد فضل الشيخ. فضل الشيخ سؤال الأخ محمد يقول أن زوجته في بعض الأحيان تستيقظ من الليل وتكون متعبة لا تستطيع أن تصلي في الليل صلاة التهجد، فيقول فضل الشيخ أنها تخرج خارج المنزل ترى السماء في يعني في حوش البيت ترى السماء وترفع يدها تدعو الله عز وجل، فتقول بهذا الفعل تشعر بالراحة وبالاطمئنان وتشعر أن دعاها يعني مستجاب، فيقول هل هذا الفعل صحيح؟
الحمد لله. الوقت الفاضل له أوقات كثيرة، من أجل هذه الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء هو ثلث الليل الآخر، فهذا الوقت وقت فاضل مبارك، وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على استثمار هذا الوقت الفاضل، فقد قال صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول الرب هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه. فهذا الوقت وقت مبارك فاضل، إن وافقه العبد وهو يصلي ويدعو الله سبحانه وتعالى فهذا أفضل. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن أفضل الصلاة قال في جوف الليل، فإن لم يستطع العبد أن يصلي لتعب أو مرض أو نحو ذلك فإن هذا الوقت يبقى وقتا فاضلا للدعاء، فيستحب الدعاء في هذا الوقت الفاضل وهو من أوقات الإجابة، وفعلها فعل طيب حسن.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أخ راشد، فضل.
السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ راشد.
مساكم الله بالخير.
مسيك بالنور والعافية، تفضل.
كيف الحال يا شيخ؟
حياك الله.
الله يسلمك. طال عمرك، أنا تقريبا قبل فترة سألت عبر برنامجكم هذا واحد من المشايخ على أساس هل الإنسان يقدر يوصي يعني عياله وحاجة بعد ما الله ياخذ أمانة، لأن شهريا تخرجوا لي مثلا 100 درهم 200 درهم كذا. فقال لي ما يجوز، أو توصي يكون عليهم كتكلفة وحاجة. أول حاجة أنا بعد عمر إن شاء الله يعني إلي راتب، بيكون أساسا بيكون في إلي مدخول شهري يدخل عليه، فمن هذا المدخول يعني صح بيكون لهم، لكن هل يجوز إني أقول لهم يعني حاجة بسيطة يعني مو شيء اللي هو يكلفهم؟ فما أدري طال عمرك شو الجواب.
ان شاء الله ان شاء الله. جزاك الله خير اخ راشد، بس معرض فضل الشيخ، حياك الله. نعم، نجي فضل الشيخ. سؤال الاخ محمد يقول ان زوجته ايضا يعني تدعو من دعائها اللهم انزل علينا مائدة من السماء، فتقول عندما تدعو بهذا الدعاء 3 مرات فان الله عز وجل يرزقها من حيث لا تحتسب.
الدعاء له اداب وله شروط، كلما كان العبد محققا لهذه الشروط كان دعاؤه أقرب إلى الإجابة، فلا بد أن يراعي هذه المسألة أن العبد يحقق هذه الشروط. فمن موانع إجابة الدعاء أن يشتمل الدعاء على الاعتداء، ومما ذكره أهل العلم من الاعتداء في الدعاء أن يدعى بمثل هذه الأدعية التي هي كانت في ما وقع مع الأنبياء، كقول من كانوا مع عيسى ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك، فهذه آية كانت لمن كان قبلنا، إذن فلا يشرع للمسلم أن يدعو بمثل هذا الدعاء. وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي القرآن غنية، لو أنها قالت وارزقنا وأنت خير الرازقين هذا طيب، لأن هذا دعاء بالرزق، فإذا احتاج العبد إلى الرزق فإنه يسأل الكريم الرزاق المنان من واسع فضله ورحمته، ولا يدعى بمثل هذا الدعاء، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أخ عمر، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله عمر، تفضل.
برنامج
كله الله يبارك فيك، جزاك الله خير.
اليوم سؤالين ان شاء الله. السؤال الاول بالنسبه ل ما يحيط المكر الصيء الا باهله، يعني ما معنى ذلك؟ السؤال الاول. السؤال الثاني بالنسبه ل تغيير النيه مثلا من ظهر الزكاه من زكاه الصدقه، هل هذا يجوز يعني
تغيير النيه؟
نعم،
من
صدقه للزكاه ومن زكاه للصدقه.
ان شاء الله
ممكن يجوز يعني الواحد يغير نيته مثلا
بعد اخراجها، يعني بعد ان اخرجتها زكاه تغير النيه ان هذه صدقه او العكس. ان شاء الله. جزاك الله خير اخ عمر. اخ بدر، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
جزاك الله خير. بس سؤال واحد.
تفضل تفضل اخ بدر.
مر علي اثر عن احد السلف انه كان يقول بدعاء اللهم نسالك العفو والعافيه والمعافاه في الدنيا والاخره، فثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء؟ واذا قرانا عن اثار السلف من ادعيه فدعونا بها على أساس أنها يعني التزمنا بها، فهل هذا يجوز يعني؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ بدر، تسمع الرد فضل الشيخ، حياك الله. أخ شهاب، تفضل.
شهاب وياكم، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو شهاب. الله يبارك فيك أبو شهاب.
بارك الله فيك.
الله يحفظك، جزاك الله خير.
جزاك الله خير. زادت العبارة هذه بغينا نسمع عنها، قالوا لا شكر على واجب. هذه صحيحة؟ هل هذه خطأ؟ بغينا الشيخ يوضح لنا المسألة. لا،
إن شاء
الله. يقول له شكرا، قالك لا شكر على واجب. بغينا نعرف الصحيح.
إن شاء الله. جزاك الله خير بشاب، الله يبارك فيك يحفظك، حياك الله. نعم، فضل الشيخ. سؤال محمد بن بالنسبة يقول الخادمة غير مسلمة، فيقول فضل الشيخ أنها تنظف المنزل، قد تأتي على المكتبة تنظف المكتبة وفيها القرآن، تمسك القرآن بيدها، فتنظفه تغير مكانه، هل يعني مسكها للقرآن وتنظيفها للقرآن فيه شيء؟
القرآن كتاب الله جل وعلا، أنزله نورا وهداية للناس، وهذا القرآن على من أراد أن يلمس هذا القرآن أن يكون على طهارة، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر، فإذن المصحف لا يمسه إلا الطاهر. وهذه المرأة ليست معدودة من ذلك، لماذا؟ لأنها ليست على الإسلام والإيمان، ولذلك يجب أن تعلم أنها إذا رأت المصحف فإنها لا تلمس المصحف، وإنما تبتعد عن لمس المصحف. وأما بقية الكتب فإن كانت كتب تفسير وغالب عليها التفسير فلا حرج إن شاء الله في مسكها ولمسها، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ. معنا أخ سيف، تفضل.
السلام عليكم أخ سيف.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ سيف، الله يحفظك.
هذا البرنامج الطيب،
الله يبارك فيك، الله يحفظك.
شيخي أنا عندي سؤال بسيط، نقطة أبغي توضيح من فضيلة الشيخ. أنا كثير السفر من إمارة لإمارة، يعني ساعات أروح من أبوظبي إلى رأس الخيمة، من أبوظبي إلى دبي السالفة. فأنا عندي يعني موضوع جمع بين الصلوات، يعني مثل ما تقول مو بواضح لي يعني كيف أجمع بالضبط، فأبغى توضيح بسيط إنه يساعدني فيه الشيخ بخصوص توضيح.
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير أخ سيف، الله يحفظك. تسمع رد فضيلة الشيخ. نعم، عندي فضيلة الشيخ سؤال الأخ راشد يقول هل الإنسان يعني يستطيع أن يوصي بعد يعني وفاته، يعني يخرج من 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 راتبه مثلا؟ فضيلة الشيخ يقول 100 درهم في كل شهر، شهريا يقول يخرج هذا المبلغ.
المسلم له حق التصرف في ثلث تركته، فله أن يوصي بعد وفاته من ماله بشرط أن لا يتجاوز ما يوصي به ثلث التركة، فإن كانت الوصية تتجاوز ثلث التركة فإنها تجرى في ثلث التركة ولا تجرى في أكثر من ذلك، فهذا مما يشرع للمسلم أن يفعله، أن يوصي أهله وأرحامه وأقاربه أن يتصدقوا ومن ماله فيما لا يتجاوز ثلث التركة. والنبي صلى الله عليه وسلم في قصة سعد، لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال لي مال يا رسول الله ولا يرثني إلا ابنه، أفأتصدق بثلثي مالي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا. قال قلت فالشطر؟ قال لا. قلت فالثلث؟ قال الثلث، والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فلك أن تتصرف في ثلث التركة فأقل، أما ما زاد على ذلك فلا يجوز لك أن تتصرف فيه. وكذلك أيضا يجوز لك أن توصي أبنائك بأنهم يتصدقون من أموالهم، من حر أموالهم عنك، وهذا أمر إن كان باستطاعتهم فهذا من البر بأبيهم، وإن كان ذلك خارج عن استطاعتهم فهنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وأنت قد ذكرت أن ما تأمرهم به هو في حدود طاقتهم، فلذلك لا ينبغي لهم أن يتركوا مثل هذه الوصية وأن لا يعملوا بها، بل يعملوا بها وذلك برا بأبيهم، والله أعلم.
ساك الله خير شيخ. الأخ عمر يقول ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، يقول ما معنى الآية؟
المكر هو إيصال السوء إلى الغير من حيث لا يشعر، فالمكر والخديعة من الأمور المحرمة، لأنها ليست من الأخلاق الفاضلة، وقد ذم النبي صلى الله عليه وسلم الخيانة والمكر. وفي هذه الآية بيان لخطورة المكر وذمه، قال تعالى: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، أي أن هذا المكر السيء يعود على صاحبه، ويعود شر فعله ووبال تخطيطه عليه. فهذا هو معنى الآية، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يقول: حكم تغيير النية من زكاة إلى صدقة والعكس.
من شروط الزكاة أن تكون النية سابقة لإخراج الزكاة، فمن كان ينوي إخراج زكاته فالنية سابقة للفعل، ولا تكون النية بعد الفعل. فإذا أراد زكاة فلا بد أن ينوي إخراج هذا المال على أنه زكاة. وأما إذا تصدق بهذا المال ثم بعد ذلك نوى به الزكاة، فالأظهر والله أعلم أن هذا لا يصح، ولذلك لم يجوز أهل العلم إسقاط الزكاة على المدين. فبعض الناس يداين شخصا فيغرم، يداينه على أن يسترد منه هذا المبلغ، ثم بعد ذلك يرى أنه يسقط هذا المال زكاة عنه، فهذا لا يصح، لأنه لا من شروط الزكاة أن تكون النية سابقة على العمل، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. الأخ بدر يقول: هل ورد الدعاء بقول: اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة؟ أيضا يقول الشيخ: هناك بعض الآثار وردت عن السلف في الدعاء، يقول: حكم أن ألتزم بهذه الآثار؟
سؤال العفو والعافية من الأدعية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله جل وعلا بها، فمما كان يدعو به صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. فهذا دعاء عظيم من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، كان صلى الله عليه وسلم يدعو به. وسؤال الله سبحانه وتعالى العفو والعافية ورد في أحاديث كثيرة، ورد في أحاديث كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بسؤال الله جل وعلا العفو والعافية. وفي الحقيقة لم أقف على هذا الدعاء من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، وفيما ذكرته من الأدعية من سؤال الله العفو والعافية مما يعني يدل على مشروعية مثل هذا الدعاء. ثم إن عندنا قاعدة، الأصل أن باب الدعاء واسع، إذا كان لفظ الدعاء لا يتضمن مخالفة شرعية، وليس فيه تعد في اللفظ، فالأصل في ذلك أن العبد له أن يدعو الله جل وعلا بما شاء، شرط أن يكون هذا الدعاء لا يتضمن اعتداء، فإذا خلى من الاعتداء وكان لفظ الدعاء يدل على المقصود الصحيح، فإن هذا مما يدعو العبد، مما يجوز العبد أن يدعو به. ولذلك باب الدعاء يعني قد دلت عليه نصوص كثيرة، ومن ذلك أن الرجل الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو معاذا، قال إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، إني أسأل الله الجنة وتعوذ بالله من النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني ومعاذ حولها ندندن، أي حول هذا الأمر وهو سؤال الله الجنة والتعوذ بالله من النار. وهذا أصل في مشروعية الدعاء فيما إذا كان الدعاء صحيحا ولا يتضمن اعتداء.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أبو الشاب يقول لا شكر على واجب، هل هذه العبارة صحيحة؟
هذه العبارة ليست بصحيحة، بل العبد إذا أستي له المعروف فإنه يكافئ من أسداه، يكافئه إما بشكره والدعاء له. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال من أسدى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له. والثناء على فعله وشكر الله جل وعلا له هذا من الدعاء له. فالمعروف يشكر، يشكر المعروف ويثاب عليه. فهذه العبارة ليست بعبارة صحيحة، بل المعروف يشكر على الفعل ولا يقال لا شكر على واجب، بل الواجب وغير الواجب يشكر على صاحبه على فعله، والله أعلم.
بارك الله فيكم يا شيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. لذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء لسعيد، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق بن لطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.